السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل صاحب الجدل الأوسع في الشارع المصري منذ قيام ثورة 25 يناير. نتفق نختلف، لكن في النهاية يبقى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رمز ثوري كبير. أرحب بالشيخ حازم بتحية والد الله يرحمه الشيخ صلاح. يا مرحب.
اهلا ومرحبا.
السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك؟
السلام ورحمه الله وبركاته،
ربنا يرضى عنك. الحقيقه يمكن الفيديو في البدايه بس ده كان اخر لقاء لينا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في قناه الناس في برنامج سهره خاصه قبل الثوره بثلاث سنين، وكنا نتحدث حديث ناري عن الجدار الفولاذي او الجدار العازل اللي كان ضربه النظام السابق الطاغي على اخواننا في غزة. شيخ حازم، حبدأ مع حضرتك بالمؤتمر الأخير في مسجد أنس أسد بن الفرات في الدقي، اللي حضرتك ذكرت فيه أن الرئيس مرسي بيضيع من يديه حب الناس، وأن الشعبية ممكن يحصل فيها مشكلة بهذه الصورة. ثم البعض وقف قال الشيخ حازم ما زال يتكلم بالأسلوب الناري الصدامي، لما قلت ما فيش مشكلة نقدم 10,000 حد يموت في سبيل الله علشان نقدر نكمل ثورتنا وطريقنا لنحن نحط في مصر في مكانها الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. سيدي، المسألة كالآتي. أولا، قد تكون السطحية البالغة هي التي تدعو إلى اعتبار أن هذه التصريحات تصريحات ثورية أو عنترية أو عاطفية أو حماسية، ولكن يعني أولو النهى والعقول اللي بيفكر كويس، اللي بيفهم، اللي بيعرف يدقق، يعرف أنه هذا هو كلام الواقع. أن مصر كانت في يد الأمريكان لما قامت الثورة، أهل مصر يتمنون أن مصر تبقى في إيدين أهلها. لما يبقى في رغبة في استعادة مصر مرة تانية، اللي هيقف في هذه اللحظة ويقول كلام حماسي ما يبقاش ده كلام حماسي، ده يبقى كلام على المحك، أنه كما قال الله تعالى وحرض المؤمنين، أنك تقول لهم أن الخطورة شديدة وأن الخطورة متمكنة وشدوا حيلكم. عشان كده أنا عاتب عتاب شديد جدا على السيد رئيس الجمهورية، لأنه هو مش بيبدد من إيده، هو بيبدد من إيدينا إحنا، بيبدد من إيد هذه الأمة فرصة أنها تبقى ملتفة مع بعض، فما يقدرش حد يعمل قلاقل تبوظ البلد وتعمل فوضى، وهذه الفوضى تبقى هي الخميرة لتخلق، فهي فوضى خلاقة لتخلق وضعا جديدا يرجع بها مخالب أمريكية مصرية مصريين طبعا إلى حكم مصر. فأنا بتصور أنه، ولذلك أنا كل ما بسمع حد بيعتبر أن لا دي تصريحات شديدة ودي تصريحات ثورية ودي مسألة كلام أجوف ورنان، لا، ده في صلب الموضوع أنه الآن سيحدث كذا. لما خاطبت أنا رئيس الجمهورية بهذا المعنى، فأنا بخاطبه علشان أقول له أنه أنت حلو جدا وممتاز وبنحبك وعلى عينينا ورأسنا وكل شيء، لكن لما السياسة دي نلاقيها قاعدة شوية بشوية تستنزف وتخرج مننا الذخيرة، عناصر القوة اللي للناس اللي تحمي بيها البلد أنها ما ترجعش تاني للوضع القديم أو لشبهه، يبقى أنت سياستك دي بتبدد مننا إحنا، مش بتبدد منك. عشان كده هو ده الجزء اللي بيخليني أشعر بأنني لا أرضى مطلقا عن السياسات القائمة، لأنها قاعدة تضعفنا إحنا وتقوي العدو. وتسمح لي أقول لحضرتك ده بيحصل
سواء عدو داخلي أو خارجي.
بالضبط كده، العدو كنت لسه أقول إنه العدو بأذرعه بزراعاته، هنا الدراع بتاعه إزاي؟ أنا عندي جوه أجهزة نظامية فضل حكم حسني مبارك اللي يعتبر رصيد استراتيجي للأمريكان وللصهاينة زي ما بيقولوا، يوضب الأجهزة والمؤسسات الدولة دي كلها 30 سنة بطريقة معينة. لما انا اقعد ما اقربش من الاجهزه دي، ما صلحش ولا جهاز، لا شرطه ولا جيش ولا مخابرات ولا قضاء ولا نيابه ولا ولا ولا، تفضل زي ما هي، زي ما سابها حسني مبارك بعد 30 سنه اعدال. وفي نفس الوقت الكفه الثانيه، الناس اللي حواليا ومحتشدين حواليا وكانوا بيحبوني ومستعدين يضحوا نفسهم في سبيلي لما اعلن ان انا رئيس جمهوريه خلاص وطلعت النتيجه، لما يقعدوا يقلوا يقلوا يقلوا، والناس يبقوا في سواق التاكسي وسواق الميكروباص واللي في الشارع
بسطاء
بيقولوا كلام كده، يبقى انت قاعد توريني ان رصيدي بيقل والرصيد الخصم اذا ما كانش بيزيد فبيتمكن وفي فلوس جايه. اقعد انا بقى كشعب اقول والله ده موضوع رئيس الجمهوريه، واقعد انا اتفرج على ان الميزان قاعد يختل شويه بشويه، ولا اقول له لا والله احنا شايفين. ولذلك احنا دلوقتي تحولنا الى مرحله مرابطه، احنا بنعمل دلوقتي لقاء مسجد اسد بن الفرات ده كل جمعه، وقايلين ما ينفعش حد ما يروحش لانه لقاء المرابطه، لقاء ان لازم نروح المروح في حد ذاته. اللي يقدر يجي من اسكندريه من اسوان من كل، فضلا عن اهل القاهره والجيزه والقليوبيه والفيوم وكده، لابد ان يرى ان هناك امه مش مستعده تتبلع من اول وجديد. هي دي، هو ده جوهر الموضوع.
استاذ حازم انا عايز حضرتك تقول لي برؤيه ما بين الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله المنبثق من جماعه اخوان المسلمين المعارض، الى محمد مرسي رئيس الجمهوريه الله يحفظه القائم على سده الحكم الان، شايف ايه اللي حصل من تغيير؟ وهل التغيير ده طبيعي؟ انا في المعارضه ممكن اقول حاجه، انما لما ابقى مسؤول زي الراجل اللي مش متجوز بقى متجوز مثلا الامور تختلف في الشريعه، يعني ممكن اتكلم عن اليهود وانا دلوقتي احفاد القرده والخنازير. الامريكان قاتلهم الله وانا في المعارضه. هل لو اتحركت ورحت على كرسي الحكم بتبقى لي اعتبارات ثانيه، ضغوط، رايي بيتغير، بخاف من حاجه؟ ولا المفروض ان السياسي يبقى بنفس الشكل؟
اولا انا اشهد ان هم ما تغيروش، هم كانوا كده. يعني هو ده هو غايه ما في الامر، انه يعني برز التعبير عن هذه الصفات فقط، ما حصلش تغيير. انما كمان الحكم طبعا مسؤوليه، لانه هو بيتقدم له تقرير يومي عن الـ عن الـ رصيد المخزن. في قد ايه اقوات، في قمح قد ايه، وذره قد ايه، ولحمه وفراخ، وفي ايه، وفي فلوس فضل قد ايه، والرصيد النقدي قد ايه، وفي ضغوط من بره. انما بس في حاجه، ان جايز حضرتك وانا اكون مخلص يمكن اكتر منك، بس طريقتي تبوظ الدنيا. فهو بيجي، يعني الامريكان دول كانوا من سنتين، انا بشهد برضو، كانوا في منتهى الالحاح يوميا علينا ان احنا نوافق على القرض. دلوقتي احنا اللي بنجري وراهم وهما بيجرونا وراهم. ليه؟ لان هو نجح في ان هو يقعد يستنزف ويطلع اموال ويقلل المخزون والرصيد، واموال تطلع بره لما بيوصلني. فاحيانا يرى اهل الحكم، يرى رئيس الجمهوريه الدكتور مرسي ومن حوله، يرى انه ما فيش قدامنا غير كده. الطريقه دي هي اللي تجرأ بالعكس تجرأ الاخرين، جايز الطريقه ما تكونش كده. انا عندي شعب عباره عن 90 مليون، لو انني لو بس خصمي شعر ان هذا الشعب جاهز معايا هيفرق كلام كتير. عشان كده انا بقول لحضرتك،
رغم ان هو مش شاعر، ده على ارض الواقع فعلا، انه يعني المسانده الشعبيه
كانت موجوده، ما عشان كده وهي لسه موجوده، هي لسه موجوده. لو نادى الناس بصراحه ما يعلم وبالصدق، الناس مستعده، بس فهمهم هو في حد، في زعيم بيطلع من غير ما يفهم الناس علشان تبقى معاه. النهارده لو محمد مرسي برغم كل الظروف القائمه خرج الى الناس وفعلا الناس شعرت بشيء، هيتحركوا، ومش هيتحركوا، هيتحركوا يعملوا ايه؟ هيتحركوا بس يوصلوا رساله ان في التفاف.
هل ينقص الرئيس محمد مرسي مكاشفه هذا الشعب ومصارحته؟
هو دايما في، وبرضه معلش خليني اكون فعلا في منتهى الصراحه، هو دايما في كفتين. والكلام ده نشوفه حتى في القرى، انه ايه لما يجي يحل مشكله، امتى ياخدك يقول لك طب كلمه على جنب، وامتى يتكلم في وسط الناس. الكفه دي كده، ايه الحاجه اللي تتحل في الغرف المغلقه، وايه الحاجه اللي اعمل بيها بره جو علشان ياثر على الغرف المغلقه. هما بيتعاملوا، انا بقول لحضرتك بصراحه، هما فعلا الآن قوتهم يعني هم أصلا تصوروا أنهم عايزين يوصلوا رسالة للأمريكان أن إحنا مش ما فيش عصلجة، إحنا ما فيش حاجة، إحنا ممكن نحل كل المشاكل. فأمريكا دي مش بني آدم، دي بتدرس، بتذاكر نفسيات الناس وتذاكر ظروفهم وتذاكر اقتصادياتهم، تذاكر كل حاجة. فهي شافت ده، أنا شفت في عينيك المعنى ده، شفت المعنى بتاع أن أنت عايز ترضيني وعايز تديني رسالة ان انت سامع الكلام والدنيا ماشية، بدوس زيادة. ولذلك اللي بيحصل في الاقتصاد اثر لان امريكا متجرئة، اللي بيحصل في المجتمع اثر لان امريكا متجرئة، اللي بيحصل في اي حاجة اثر لان امريكا متجرئة.
ما شفتش تحركات رئيس محمد مرسي انه عمال بقاله فترة رغم الوضع الداخلي الملتهب يعني بيعلو ويهبط في سخونته، اتحرك على مش عارف روسيا
طبعاً،
راح
طبعاً
على باكستان، هيروح قريب البرازيل.
تحركات مشكورة وواجب، لكنها في اتجاه واحد في النهاية دائما. ولا عايز اقول لحضرتك ايه الفرق.
طب اقول جملة عشان تقول ان تحركات في اتجاه واحد، هل بطرحك ان كل اللي اتحرك عليه الرئيس محمد مرسي زي ما كان السادات بيقول استغفر الله بس انا حنقل قوله، ان 99% من او 100% من اوراق اللعبة في يد امريكا، ان حتى لو اتحركت على دول لن يعطوك شيئا الا اذا امريكا ادت لهم الاذن؟
ما هو انا اذا التزمت باللعبه بتاعه امريكا يبقى 99% في ايديها. انما لو انا اديت محور تاني لعبه تانيه مش بتاعه امريكا، انا اعرف يعني اساهم في قواعد اللعبه. اضرب لحضرتك مثل، انا مصر ما عنديش فلوس اعمل استثمارات، قدامي حل من الاثنين، يا إما أحاول أجيب فلوس للاستثمارات من العالم وألف واروح وازور واشوف وادرس الوضع الثنائي بيني وبين كل دولة اللي هو بيعمله الرئيس وبتعمله الحكومة الوقتي، وإما إن أنا أضع نظام داخلي هنا للاستثمار جوه قانون يخلي الناس هي اللي تيجي، أعمل دراسة جدوى لمشروع وأطلع قانون يقفل على اللي هيجيلي الأرباح فيشوف أرباح باهرة نتيجة أن مصر حطت نظام وقانون ونموذج محدد. وأنا ضربت مثل قبل كده قلت أن أجهزة التليفون المحمول لو المصريين 90 مليون بيستخدموا 90 مليون جهاز محمول بيبيعوا ويشتروا فيه، لو أنا قلت لمصانع التليفون المحمول مش هستورد تليفونات محمولة من بره بدءا من سنة 2014 أو 2015 إلا إذا كانت تتصنع على أرضي، ومش هشتري غير منكم وهعفيكم من كذا وكذا، ستتسابق الشركات انها تعمل مصنع هنا على ارض مصر لصناعة التليفونات المحمولة بدل اللي بستورد، فهيشغل ولادي مهندسين وعمال وعربيات نقل، وهقول له انا اقرب للسوق الافريقي هتصدر وانا فكرة قلتها كتير. الكلام ده بمجرد وضع القانون انا بعمل معاه ايه كمان؟ بعمل هيكلة لمصر، انا عايز ازرع واصنع وعايز مش عايز حاجة تجارية. انا في الحقيقه
لتحريك الاقتصاد المصري لانعاش الجو في مصر
واخراجه من التبعيه الامريكيه،
بنفاجئ بحاجه بيترد علينا مثلا، بتطرح مشروع يتقال والله ده كلام جميل ورائع نقدر نعمل فيه، وفجأة ان الناس تقولك يا جماعه ان لم يكن هناك مؤسسات دوله تعين هذا المشهد. يعني أنا بلاقي مؤسسة أمنية بتبعت رسالة، مؤسسة أمنية وإعلامية بالتحديد تبعث رسالة يومية للخارج سواء من تقارير مرئية وتقارير مكتوبة لا تستثمروا في مصر،
ده صحيح
الوضع يبقى إزاي؟
وفي أكثر من كده، الناس اللي طلعوا سواء من المنتمين لجبهة الإنقاذ شائعات ان مصر هتفلس بعد مش عارف كام يوم وان كذا وكذا، ما ده فضل يهبط يعمل بيعمل سمعة سيئة لا شك. وده اللي انا بقوله انه رئيس الدولة ما ينفعش يكلم الشرطة في محاولة انه يرقي ده ويدي ده ويعمل ده والجيش بنفس الطريقة، لا لازم المؤسسات دي تشعر انه ذو قوة عليها عشان هي اللي تتهيبه، هي اللي تسمع كلامه وتتهيبه، ده بأنه يعرض القضية على الشعب. إنما النهاردة وزارة الداخلية رجعت الانتهاكات بمنتهى التركيز، انتهاكات لا تتوقف في الأقسام في الشوارع في كل، ومش للسياسيين، للناس العادية الغلابة، رجع الناس يتشتموا مرة تانية ويتضربوا اللي ملوش ظهر تاني، ورجع كل شيء ولا تقدم تقارير تحريات ولا أي شيء. والرئيس لازم الأجهزة دي علشان ما تطلعش برة ولا حتى من خلال ممارسة رسائل لبرة، لازم تشعر بأنها تتهيب، أن الكلام ده مش هينفع يستمر، إنما تقعد تستقوي علي شوية بشوية بشوية، بحيث أن أنا اللي طلع تصريح عن المخابرات قالوا المخابرات جهاز وطني، الشرطة الشرطة العظيمة اللي بيبذلوا، الجيش اوعى الجيش، بتكلم عن الجيش القضاء ايه ده، خلاص بقت كل الهيئات ما شاء الله ما فيش هيئة بايظة خالص، كله تمام، ما فيش، لم يتسلل طول عهد حسني مبارك فساد الى ولا هيئة، مالش ده ليه، ده يبقى ملاك طه. لو وانا زي ما قلت، لو حسني مبارك حكم مصر 30 سنة وسرق مهما سرق، بس ساب لنا كل مؤسسات الدولة سليمة لم يتسلل اليها الفساد، ده يبقى احسن رئيس جمهورية في الدولة في الدنيا. عشان كده انا بقول ان الرسائل بتاعت الاجهزة الامنية او الاجهزة غير الامنية او كده للخارج دي كانت تقتضي من الرئيس ان هو يركز في ان هذه الاجهزة لازم، انما هو قعدوا يعملوا مشروعات نظافة والعربية تقلب الزبالة في الشوارع تاني، يعملوا مش عارف كيروسين ويلاقوا بيجمعوا السولار يلاقوهم في مش عارف في ايه تاني، اجهزة دولة محاربة بالفلوس مش هينفع، مش هينفع. فهو
لو الشيخ حازم
انا مش شايفه معذور، انا شايفه اقول له انت اخترت طريق مش هيحجم المؤسسات دي.
هل كنت يعني الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مرشح رئاسي سابق؟
لا خلاص،
لا لا انا هقول حول هفترض ان الشيخ حازم اسماعيل كان مرشح رئاسي السابق ده، هو استمر وكسب وقعد على كرسي الحكم وربنا قدر لك كده، كنت بتتصور ايه اللي ممكن تقوله لرئيس مرسي؟ اتعامل بشكل ثوري بحت لمدار سنه؟
لا مش ثوري خالص، مش ثوري، ده مؤسسات دولة. بس انا عايز اقول لحضرتك انا بنطلق من باب النصح المقرر للحاكم، مش ربنا سبحانه وتعالى مش هو يدينه النصيحة. فانا دلوقتي وعون الحاكم معاونته وبذل الجهد لسنده لانك تسنده، الحاكم له حق علينا ان احنا نسنده، يعني نضحي اعناقنا ودماءنا عشان يحس انه مسنود، ويحس انه مسنود من غير ما يبقى فيه مقابل، لا تقول له عايز مستشارين ولا عايز وزراء ولا عايز أعضاء في برلمان ولا عايز، مسنود لوجه الله، لأنه ده واجب على كل شخص في هذا المجتمع.
الشيخ حازم بيشوف إن الأحزاب الإسلامية اللي كان يعول عليها،
أنا بتكلم عن الناحية الشرعية
الآن. لا ما أنا بتكلم شرعيا أهو، عندي أحزاب إسلامية تقيلة في الشارع، ثلاث أحزاب تقال، الحرية والعدالة والنور وبناء وتنمية، وليهم تقل في الشارع وما شابه ذلك. هل بتتصور إن هم تفرغوا المشاكل مجلس الشعب ووزارات ايه وسابوا مساندة الرئيس بشكل قوي يشعر فيه انه مدعوم من هؤلاء بأتباعهم؟
لا يعني ما يخطرش على بالي ان انا اجري العلاقة بين الفكرتين، لما انا بتكلم عن قلبي انا، ان انا شايف انك تسند الحاكم الصالح في سبيل الله، في سبيل الله بدون ما يبقى فيه، من غير ما تبقى حتى عايزه يشوفك ولا انت تشوفه ولا حتى كده لوجه، ده حق. لو واحد ما عملش كده ينام بالليل وعليه اثم انه لم يدعم ولي الامر شيء ما دام ولي الامر صالح. فاحنا النهارده شايف، انا شايف كده انه المفترض انه من باب النصح ان انا اقول الطريق بقى اللي كان مقترح، لا مش طريق ثوري، ده طريق دوله، اقول والله تعالوا دلوقتي يا جماعه انتوا بتقولوا انه مهرجان البراءه للجميع، الكلام ده لان في مشكله في الداخليه وفي مشكله في النيابه، واتكلم بمنتهى الوضوح وخلي الامور في حجمها الطبيعي قصادي، انما ان انا ابقى محتاج اقعد مره مع المجلس الاعلى للشرطه والمجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للقوات المسلحه والمجلس الاعلى للصحافه والمجلس الاعلى، واقعد مع المجالس العليا احل مع دول واقول له دول انا بحبكم وانا دول انا بديكم وانا بعمل، ده بيزيد تغول هذه الاجهزه. ده إذا كان المجلس القومي للمرأة في مرة طلع بيان والله أنا ما بقيتش مصدق، إيه ده خلاص للدرجة دي؟ يعني المسائل بقت، شوف ما تخليش ولي الأمر ملطشة للي يسوى واللي ما يسواش، دول معظمهم هو بيتكلم تحس تقول إيه ده. أنا عندي في مكتبي يعني مجموعة ربنا يجزيهم خير مكلفة بأنها يعني لأن الواحد ما بيقاش في وقت يشوف ويسمع، بتحط تقرير تقول لي إيه اللي بيتقال. يعني عارف حضرتك ساعات بقول له حولها بس لعنصر محدد، سيبك من فلان بيتريق ولا بيتهكم ولا بيشتم بصفة عامة على الدولة، قول لي قال إيه. ف فتلاقي حلقة مثلا ساعتين يكتب لي فيها سطر واحد اللي هي الفكرة، ايه قال ايه، ايه فكرة اعرف اقيمها. فاحنا النهاردة الحقيقة انك تجعل الناس تتغول. وعايز اقول لحضرتك حاجة، في صحفي اللي هو اسلام ايه اللي هو كان
اللي بتاع الدستور،
ايوه
اللي هو كان اتحكم عليه بالسجن والرئيس قال لا إيه.
طلع قانون رئيس الجمهورية ما باتش، ما راحش اتغدى ونام، يعني لقى النيابة طلعت قرار حبس احتياطي، حبس احتياطي يعني 4 أيام على ذمة التحقيق. راح طلع مش قرار، طلع قانون، لأنه كان معاه سلطة التشريع ساعتها، طلع قانون عشان يوصل رسالة إن أنا مع الصحافة ومش مع حبس الصحفيين و و و و و و
هل حمدوا له هذا الجميل؟
ده تغولوا بقى، تغولوا ده، حتى ما كانوش راضين يشكو يعني يقولوا متشكرين. ليه؟ لأنه مش قادرة تطلع منه، وتغولوا أكتر. في المقابل بقى اتفرج على مهرجان الحبس الاحتياطي اللي خلاص، ومش الحبس بس، حبس بقى والحبس في دورات المياه والتقييد الأيدي وعصب الأعين.
جمال صابر عبد الرحمن عز شباب حركة أحرار،
شيء غير طبيعي. طب ايه بقى، حد حصل حاجة، في حد حقق مع العميد الشرطة ولا ملازم ولا حاجة في انه مين اللي عمل هذا الانتهاك؟ ولا حاجة. فأنا الذي أعين بوضوح، أنا الذي أعين هذه المؤسسات على أن تتغول. أنا هو أنا أعمل حاجة عشان أمنعها؟ فمش ممكن أبدا. ولذلك أنا بقول لحضرتك إحنا هم سادتنا وعلى تاج رأسنا من فوق. بس الفكرة
من هم؟
الحكم الحاكم.
نعم.
حاكم ومن معه من الإخوة الكرام المستشارين الأمناء إن شاء الله. لكن أنت بس بتبدد اجتماع الشعب حوالينا بهذه الصورة، وإذا ما اجتمع الشعب ما تقدرش تواجه، ما تقدرش يوم ما يجي في يوم من الأيام يحصل فوضى في الشارع. ما
هل أنت كنت يا شيخ حازم تشوف أن مثلا الرئيس كان لازم في أول مرحلة حكمه يعمل توافق اللي كانوا بيطلبوه بيتكلموا عليه وكانت الأمور هتمشي بشكل؟
جرأ الناس، جرأهم يا شيخ. أصلا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو الترابيزة التفاعل أنا وأحزاب المعارضة، يعني أنا رئيس جمهورية ودي أحزاب المعارضة، هو ده الموضوع؟ فين الشعب؟ فين ده؟ في 90 مليون قاعدين بره الأوضة المقفولة، أقعد أنا بس مع ده رئيس الحزب الفلاني ده رئيس وخلاص؟ لا، أنا كنت شايف إن الكلام، وأنا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، يبقى علنا على التلفزيون. تعالى أنت عايز تناقشني وحورك وتحاورني من أول لحظة، تعالى على التلفزيون نتكلم قدام الناس، او انا اقول للناس، اشرك الناس معك.
انت بتشوف ان خطابات الرئيس محمد مرسي كما يقال يعني اقرب للكلام الودي اللي فيه كثير من الاطناب دون وضوح محدد، بدليل ان احنا النهارده مثلا رئيس خرج قال في مجموعه بتتآمر قعدت عملت، الناس انتظرت اجراءات مفيش، الرئيس هيعمل كذا، الناس انتظرت، في قنوات بتمول، وده اتقال كلام صريح من وزير الاعلام نفسه، في قنوات بتمول وضبط عليها مفيش، صحفيين متسجل لهم وعرفوا انهم مش مفيش. بتشوف ان كتر ال- 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 الخبر وبعدين مفيش اي اجراءات، ان ده خلى حاله السيوله اللي احنا شايفينها في الشارع دي، وان الناس اصبحت بتعزف شويه عن خطابات رئيس مرسي.
اولا هذه المعلومات وبالقدر المتاح لي أنا شخصيا دي معلومات صحيحة، وفي بعض أحد الصحفيين أو أحد مقدمي البرامج الشهيرة اللي الناس تتصور أنه كان معارضا لمين وبيعمل إيه، يتم اتصال تليفوني شبه يومي بينه وبين بعض اللي موجودين في أكابر اللي موجودين في الخارج متربصين بالنظام الحالي، ومعروف هذا الكلام، وفي فعلا أرصدة وفي غير. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، انه الرئيس مرسي، انا شوف ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ولا ازكي على الله احد، بس انا اعتقد انه رجل صالح ومحترم وطيب لكن الطيبة دي لما تترجم لطريقة تفسد الناس عليا، لا، لانه اصلا ده مش موضوعه، ده موضوعنا احنا. عشان كده احنا الوقت بنقول ان احنا الان بنشتغل مستقلين، هو حر بقى يعمل، احنا يائسنا حتى من طريقته هو، انا ما بقولوش اضرب ولا اعمل، انا مش عايز شدة، بالعكس انا احب الرفق مع الناس، بس خلي الشعب لما يعرف يقوم يصغر الناس اللي دلوقتي. واحد يقول لك طب ولد شاب شاب صغير، وأنا أقدر هذا السن لأني لما كنت فيه كنت أهم من الكبار من وجهة نظري، وأنا عارف أن الشباب الصغير ده أهم. الشاب ده بيقولهم لا مش هنقعد مع الرئيس. فأنا والله وأنا قاعد بتفرج على التلفزيون ضربت كف بكف، طالع على التلفزيون في يوم واحد في لقائين في برنامجين،
عارف
لا مش حاجة، شيء غريب الشأن. ليه كده؟ ليه كده؟ لأنه تعالوا، طب والله تعالوا، والله لا تيجوا، طب مش هينفع. أنا أقول للناس، أقول للناس الوضع بيني وبين هؤلاء هو كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اتكلموا معايا واتكلموا معاهم، إنما الناس مش واجدة. فلذلك طريقة الرئيس مش المشكلة فيها إنه هو رجل طيب ومحترم وهو شايف إنه هو يفسح للناس ومعلش وزي بعضه، وديك شفت أول ما الدنيا هديت شوية صغيرين بس كده راح قايل وكمان بنسحب كل البلاغات اللي احنا كنا مقدمينها، وكمان ما فيش حاجة، وده إثباتا لحسن النية وكده، راحوا هم بيطلعوا ده بيسبوا وسبوا ويشتموا شتايم. ده مش موضوع الرئيس، ده موضوع الشعب. الشعب دمه يغلي وهو شايف ان المسألة بهذه الصورة، انما هو غلطان مليون غلطان في السياسة الاقتصادية. بقول لحضرتك احنا كده هنتجرح هنروح ربنا يستر، في السياسة الاقتصادية، في السياسة الأمنية، في السياسة الاجتماعية، في السياسة الاجتماعية الخاصة بالناس الفقراء والغلابة. فعلا دي مشكلة، مشكلة كبيرة، لأن الناس مش حاسة حتى. ليه؟ لأن صندوق النقد الدولي، لأن أمريكا بتضغط، قال له لازم تطلع قانون الضرائب ده اللي يزود الضرائب هنا.
ايه البدائل يا استاذ حاج؟
لا البدائل ما هو مليون حد اتكلم وانا اتكلمت.
لا انا قصدي انا مش عايز بديل هو يتقال فيه، واحد انه بديل نظري، اتنين انه بديل ياخد لونج ران ومسافات زمنيه طويله. انا عايز بدايل من حضرتك وانت بتبص بينج بونج، يعني تظبط الايقاع.
هقول لك حاجات، وعشان تعرف انه الضغط الامريكي والضغط الداخلي هو اللي مبوظ الدنيا، هقول لحضرتك حاجات في منتهى التحديد، مع انه ده بقى خلاص ما عادش محلها دلوقتي. احنا كان في عندنا في مصر حزب اسمه الحزب الوطني الديمقراطي. الحزب ده كان يمتلك من اموال الدولة مقرات يا شيخ خالد على مستوى الجمهورية بالمليارات. جات المحكمة حلت الحزب وحكمت بان امواله وممتلكاته تؤول الى الدولة. الممتلكات دي راحت للدولة فاضية لان خلاص ما بقاش في حزب. الممتلكات دي بدل ما كل شوية كان بيحصل الوزارات تروح واخدة المبنى ده من الديار للجهة الفلانية والجهة الفلانية، دي ثروة كانت جاهزة بالمليارات ممكن بيعها فورا او عرضها فورا للتأجير او شيء من هذا القبيل، وهي اصبحت مثال بساطة. انما انا مش عايز اقترح اي شيء، يعني لانه اصل كل حاجة انا الفكرة انك اتفق معايا على المبدأ وبعدين نتكلم. المبدأ ان انا مش معقول ابدا افضل ماشي قاعد اتجر لحد ما شايف رصيد الدولار في الاحتياطي النقدي من الدولار في البنوك المصرية قاعد ينزل، والناس بيتكلموا عن انه امريكا بتقايضنا بقى، قاعدت عملت مفاوضات هنا وقابلت المعارضة، وبعدين بعد ما خلصت قالت لهم طب تعالوا ورايا امريكا نبقى نخلص هناك. فانا الحقيقة البدائل اللي هي واضحة موجودة، بس بشرط ان يبقى فيه فعلا الارادة لهذا. وكلم الشعب اقول لهم انا هاخد الفلوس دي منين وهعمل ايه وهتصرف ازاي. انما النهارده بعد سنتين في مليون حاجه، مثلا حكايه انا شايف ان لا المخطط ماشي، ان حسني مبارك واللي معاه ماشي حالك بقى معاه. فين الاجراءات؟ سيبك من ان ما استردوش الاموال من بره، مش مشكله، لكن الاجراءات بتاعتها اللي اتعملت كله مجمع على انها ليه مش محترمه، لسه مش قويه. ليه حسني مبارك اللي الوقت كل يوم بيروح المحكمة والناس حط ايديها على قلبها لحسن يطلع النهاردة، طب هيعرض بكرة لحسن يطلع بكرة، ده في استئناف لحسن يطلع في الاستئناف ده. هو الكلام ده ما كانش معروف من شهر وشهرين وثلاثة واربعة وخمسة وستة؟ ما هو مش في نائب عام دلوقتي
بتحمل مين الخطأ يا استاذ حازم للاستمرار؟ يعني ايه؟
لا يعني النائب العام لما انا اكون عارف ان في فاضل لي شهرين وحسني مبارك يمشي، فين التحقيقات اللي تجعل القضايا الاخرى المعروضة تبقى مهيئة ان اعمل بيها حاجة اقدمها؟ بس انما لا انا شايف طبعا ان في، بص حضرتك انا اتكلم بصراحة لان انا الكلام ده قعدت مدة طويلة الواحد مش راضي ولا قادر يقوله، لكن في واقع الامر انا اشعر انه هذا الكلام لا يمكن يأتي كده اتفاقا، ده في شيء مقصود.
مقصود اللي بيحصل مع مبارك؟
مقصود ان الدنيا تتصفى، يعني حاجات معينة طلعها براك طلع سيناء ما لكش دعوه بها وترتيبات مع اسرائيل وحسني مبارك والقوات المسلحه ومش عارف ايه وايه وايه واستمر اشتغل في الدوله. كوني اتفق على كده، انا ما شفتش الاتفاق ولا سمعته، بس اللي انا شايفه ده ان لجهاز شرطه يا راجل ده الجمعه اللي فاتت نزلوا في مليونيه القضاء اللي عملوها مش راضيين يتكلموا كلمه واحده عن كمان طلب اصلاح الداخليه ولا الاجهزه الامنيه. ليه؟ ليه دي خربانه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ هل زي ما بيقولوا في فمنا ماء؟ اللي بيبقى في فمه ماء ما يعرفش يتكلم. في ايه؟ في ايه؟ ايه الحكايه؟ سينا اللي الناس النهارده اللي كانوا اللي في سينا اللي كانوا بداوا يحسوا انهم اصحاب المكان النهارده قاعد تبعت لهم ناس يصلحوهم. كل شويه مؤتمر مصالحه ومره وزير ومره مساعد ومره مستشار ومره. ليه نفرق الناس؟ ليه سينا والبحر الاحمر والشرطه والجيش والقوانين والضرائب كل ده برانا والشعب 90 مليون يستنتج ده من خلال بس التحليلات؟ لذلك انا بقول ان الحكم القائم الان كاشخاص على العين والراس، لكن بالشكل ده احنا بنضيع. احنا لما قلنا ان احنا هنتحول الى كل يوم جمعه حكايه اسد بن الفرات انها على سبيل المرابطه في حد ذاتها انه لا يسع احد الا يكون موجود، كنا بنقول للناس خلوا بالكم ان الموضوع بيتبلع من اول وجديد، ان البلد بتتبلع بتسترد من اول وجديد لخصمها مره ثانيه. ثوره كانت خدته البلد، دلوقتي عايزين نرجعها مره ثانيه.
بشوف شويه ازمات اتكلم وعايز حضرتك تعلق عليها. الان الازمه الطاحنه اللي طلب المستشار الزند انها تدول للعالم الخارجي، يعني ازمه قانون السلطه القضائيه. القضاه بيقولوا احنا ما بنتكلمش بسياسه، انتوا اللي اعتديتوا علينا كسلطة تنفيذية باللي عملتوه في الاعلان الدستوري. بتشوف نخرج من الازمة دي ازاي؟
والله خلينا نتكلم عن وضوح في المقدمات علشان النتائج تبقى سليمة. اولا المشكلة ليست مشكلة المستشار احمد الزند، لا، المستشار احمد الزند انتخبه القضاء فهو ممثل للقضاء ورأوا طريقته فانتخبوه مرة ثانية. المرفق القضائي شكله مجسد في هذا الشخص دلوقتي. المرفق القضائي إذا كان غير كده هو اللي يعرف يتصرف، إنما المرفق القضائي عشان تعرف وصل لأي نوعية بالضبط تنظر إلى المستشار أحمد الزند، تنظر إليه، هو ده الترجمة، لأنه ده ما آل إليه قرار القضاء وهما بيختاروا.
أنت عايز القضاء كان يتظبط منه فيه.
القضاء لو كانوا حاجة تانية غير اللي احنا شايفينه ده كان يبقى بعد أول مرة ولا تاني مرة ولا شيء يحصل مشكلة يتصرف. إنما أحمد زند بكل ما يقال عنه إنه مش عارف عليه إيه وعليه إيه وعليه إيه وبكل ما يسمع منه وبكل بهذه الصورة، لما يجي النهاردة كائنا ما كان او كائنة ما كانت الظروف يجي رئيس نادي القضاء ويناشد اوباما، والله لازم انا بقى عايز اسمع القضاء فعلا، عايز اشوف القضاء. دي نقطه، عايز اشوف القضاء رايهم ايه في الذي يستنجد بعدونا يستعين بعدونا. علشان عارف ليه؟ عشان يقعد القاضي ممدود سن المعاش، عايز يجيب امريكا عشان سن معاش قاضي.
يعني هو ده القضاء اللي في قضيه التمويل الامريكي والكلام ده هو اللي
مشاهم. طبعا دي كانت ده موضوع تاني كمان، ده شيء رهيب ولسه قادرين يرفعوا عليهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، السلطه القضائيه لما تتكلم في القوانين في التشريع دي اسمها تدخل في اعمال سلطه تشريعيه، وضع القوانين ده شغله البرلمان، شغل التشريع. انما لازم القضاء يتكلموا فيه لان بشانهم. انا لو طبيب وبيناقشوا قانون الطب والصحه والعلاج لازم اتكلم، لو محامي وبيناقشوا قانون المحاماه لازم اتكلم، لو مهندس وبيناقشوا التنميه العمرانيه حتى ولا اسمه ايه العمراني لازم اتكلم، فشيء لازم يتكلموا. انما ان يتحولوا الى سلطه، ومع ذلك انا لا ابرئ السلطه الحاكمه، لا أبرئها، لأنه يا شيخنا إحنا في سنة 2011، يعني من سنتين، من سنة ونص، طلعنا بيان يوم 22 وإحنا في عز أحداث محمد محمود، وبنقول للناس الحقوا. طلعنا بيان قلنا إنه قانون، من ضمن إنه قانون السلطة القضائية وإصلاح الداخلية هو الشيء الحال، وإلا السكاكين هتبقى على رقاب الثوار كلهم. ومن ساعتها قربنا نبوس الأيادي، الحزب الحرية العدالة وحزب النور وهم، وطبعا الأحزاب الليبرالية وحزب الوسط وحزب كل دول يعني، ورئيس اللجنة التشريعية المستشار خضيري، ووكيل اللجنة التشريعية المستشار صبحي صالح، وده كل دول بالواحد تليفون وكلام. مش بقول لحضرتك كان في قرار مش راضيين يطلعوا قانون السلطة القضائية، مش راضيين، بقولها هو بأعلى صوت، مش راضين، رافضين يطلعوه. يقول لك معلش، عارف ليه؟ عشان حاجتين، مصلحة للراجل ومصلحة لابنه، مصلحة للقاضي ومصلحة لابنه. ده مش عايز سن المعاش ينزل فخايف من قانون السلطة القضائية، وده مش عايز، وعايزين يبقى فيه طريقة لتعيين أبناء القضاء. بس مصلحة لمجموعة من الناس منعت إصدار قانون السلطة القضائية. النهاردة بقى إيه اللي بيعرض؟ اللي بيعرض قانون مش سلطة قضائية، ده قانون من 4 مواد. فين بقيت كلام السلطة القضائية كله؟ لكن خلينا صرحاء، القضية اللي مطروحة دلوقتي قضية علشان في صراع بين القانون، مش مشكلة، ده ترجمة. ما السلطة القضائية بتقول لك هنرجع لكم عبد المجيد محمود، واحنا بنقول طب مش هيرجع، ولو حصل ايه ان شاء الله يحصل كذا. فبقيت القضية دي مظهرها بقى حكاية القانون سن المعاش. هقعد اتناقش في سن المعاش وانا عارف الحقيقة ان الموضوع ايه، ان في تحدي. المحكمة الدستورية العليا عملت جلسة يوم 12 مش عارف 5 ولا ايه عشان نظر في مجلس الشورى، فبقيت مسابقة، هحلك انا الاول ولا هتطلع القانون اللي هيقيدني الاول؟
وكل ده والقضاء بيقولوا احنا ما نلعبش سياسه،
وكل ده شوف، لو تعرف حضرتك عدد الذين تم تعيينهم من ضباط مباحث امن الدوله بالمئات كوكلاء نيابه وقضاء، رسمي، مش ده حاجه يعني، رسمي يعني، كان ضابط مباحث امن دوله هنا في البدرشين، في الاسماعيليه، في اسكندريه، في كذا، راح النيابه واصبح النهارده رؤساء نيابه متوزعين وقضاء متوزعين. ما تقوليش بقى مرفق القضاء الشامخ، هو شامخ على عيني وراسي، بس نصلح. انا اي مستشفى هدخلها عايز اصلح بين الاطباء، اي محامين هدخلها،
مدرسة
طبيعي. نعم. اي مدرسه، ده شيء طبيعي. فنعم هناك تلوث وفساد شديد. عايزيننا كلنا نكذب، نطلع في التلفزيونات كلنا كذابين، كله يكذب ويقعد يقول الجيش العظيم والمخابرات الهيلة والقضاء اللي ما حصلش والشرطة الممتازة والأزهر الذي لم يمسه سوء. خلاص بقينا احنا الوحيدين اللي تحت الأحذية، بقى الشعب هو الوحيد اللي ما يقدرش يمجد في نفسه، بقيت لازم تمجد في الناس دي كلها، وجهاز المخابرات الوطني اللي ما حصلش، ده حسني مبارك كده يبقى ملاك.
طيب شيخ حازم، بداية عايز اشوف حضرتك، انت يعني الكلام اللي اتقال من مؤسسة الرئاسة احنا ما فيش مشكلة مع الامارات، الواقع اللي بنشوفه غير كده خالص. هل الرئيس محمد مرسي ما عرفش يتعامل مع دولة زي الامارات بتستدعي كل المناوئين للنظام يعودوا عندهم ويتم الصرف من عندهم، قناة العربية تطلع التقارير والاحداث والاخبار من عندهم؟ هل يعني في عجز عن التواصل مع الدولة؟ هل صدرنا لها حاجة معينة عملت إشكال؟ يعني سياستنا مع مثلا دولة زي الإمارات لأنها مربط الفرس دلوقتي في إمداد الثورة المضادة في مصر.
هي مشكلة صعبة، ولذلك هو الرئيس بدأ يعمل خطوات للتعامل مع إيران. ليه؟ علشان مثل هذا الموضوع. إنما الإمارات فيها عدد كبير من المصريين اللي بيشتغلوا هناك، ولو لأي سبب توقف تشغيلهم أصبحت عندك إشكالية كبيرة مضافة داخل الكيان المصري اللي بيعاني أصلا من الاقتصادية، فأنت ممسوك من ناس كتير بيشتغلوا هناك. الحاجة التانية إنه الجانب المالي عندهم ضخم، والجانب المالي عندك محتاج. الشيء الثالث ان هم جامعين فعلا الناس مقيمين هناك،
دحلان هناك
وبيمارسوا. طبعا دحلان بيدير، دحلان بيدير، بيدير اوضاع ضد مصر، بيدير، بيدير بشهود، بيدير يوميات، مش حاجة كده، يوميات يعني من الصبح للعصر بالليل، ومتابعة والدنيا مفهومة وموضوع شغل على أعلى مستوى. فشيء طبيعي أن المشكلة صعبة. المشكلة الصعبة دي مش طريقتها الوحيدة أن أنا أطلع أهاجم الإمارات في التلفزيون، مش دي شغلانة الرئيس، إنما هو بيشوفها كسياسات. فقد يكون أنه من باب التوازنات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو تعامل مع القبائل الوثنية المشركة اللي تحيط بالمدينة، لما عمل دوريات عسكرية وأمن المكان وعمل معاهدات وغيره علشان يستطيع يواجه. فأنا بعتقد أن التلويح والتأشير بالتعامل مع إيران على أساس إن هم دول، وإن كان ده طبعا برضو شيء هيبقى محدود الأثر لأنه كله فاهم، كله، كلنا فاهمين بعض، أمريكا فاهمة وإيران فاهمة والإمارات فاهمة ومصر فاهمة، كله فاهم بعضه وفاهم أولها من آخرها وفاهم. وتأكد إن دلوقتي حتى اللي بيثيروا ناس في مصر عشان يعملوا هياج ضد التوجه للكلام مع إيران، لا تضمن إنه هذا الكلام برضه متشجع، مش يعني هو السبب المنحرف ولا حاجة لا قدر الله، لا، بس يعني مدعو
سياسة،
يعني يعني بيسندوا هذا الكلام علشان لا امنع مصر تروح ايران، هدفع لك مليار جنيه واعمل لي هوجة اللي يحصل علاقة بين
هل انت يعني افهم من ذلك ان حاجة برضو انتقال الرئيس مرسي او اي حد يبقى مسؤول من خندق المعارضة لخندق الحكم احيانا بتبقى توازنات؟ هل حد شايف انه اللي رافضين التعامل مع إيران أول ما عرفوا أنه في سياحة أو حاجة وخرج مثلا حزب النور رفض، بعض الجبهة السلفية رفضت، حصل يعني شبه ثورة وغضب عارم من هذا، هل بتصور حضرتك أنهم يفعلون ذلك بموازنات أيضا من اتجاهات أخرى؟
لا لا لا، هو بس في نقطتين ملتصقتين ببعض.
أي.
أول ما نفردهم كده عن بعض تتحل المشكلة.
وهما؟
أول نقطة، وطبعا أنا على هذه الشاشة الكريمة أنا ليا كان محاضرة، عدة محاضرات يمكن ثلاثة أو أربعة متتاليين عن الشيعة وعقائدهم وخططهم وتنمرهم و و و و بالتفصيل، ومعروف كل حاجة كانت تبقى مش عارف ساعة ونص ولا إيه، يعني بما فيه الكفاية يعني. نعم. الكلام واضح وكلامي واضح إن إحنا عايزين نحضر الشيعة عقيدة وأصولا، وعايزين نحذر إيران لأنها ذات خطة توسعية بطبيعتها دلوقتي، فبس حتى لو عقيدتها ما بنتكلمش فيها كمان يبقى كمان التوسع كفاية. والشيء الثالث إن في شيعة وسنة في كل الأماكن دي، عراق وكويت وبحرين وكل واليمن وشرق السعودية، ومن الناحية الثانية في العراق طبعا وفي سوريا وفي لبنان، فالمصيبة كبيرة، وهم يعني لو تركت لهم الأمر يفتك بنا. فإحنا سواء عقيدة متكلمين بما فيه الكفاية والخطة التوسعية متكلمين بما فيه الكفاية،
ولكن
أيضا إحنا لازم نحفظ جملة، إحنا عايزين، مش عايزين نألف ولا نبتدع، إحنا عايزين نتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين نألف. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك كفرا وشركا وعداوة للإسلام والمسلمين، ويعلم أن هناك سياسة أمور، غطفان جاية تحاربني مع قريش في الأحزاب، الاثنين جايين مع بعض جيش واحد، عايز أفرق بين غطفان وقريش، بدأ يتعامل مع غطفان، هو ده الهدي. عايز ألف أنا بقى يعني لو تحب أبتدع.
كان النبي بيعتمد يا أستاذ حازم مثلا على أنه في يعني أرض صلبة من عقيدة واضحة لدى قلوب أصحاب النبي
صلى الله
عليه وسلم، واحنا بنتعامل هنا عندنا ضعف عقدي، عندنا انفلات امني، عندنا شباب مش متجوز، عنده جواز متعه، ممكن نخش مخابراتيا نبهول الدنيا جوه.
جميل، يعني رائع، وجزاك الله خيرا. ولذلك النقطه التاليه الثالثه اللي انا كنت هقولها دي هي ان نحن ضد بشده مساله انه، وانا قلت هذا قبل ما اقول لك ضد وبشده في ايه، هذا الكلام اللي هقوله لحضرتك ده قلت وجها لوجه للسفير الإيراني في مصر، وقلت علنا في الميكروفونات وفي التلفزيونات، احنا ضد مسألة، وقلت لهم كمان انتوا هتتحسب عليكم يا ايران، انت لما تلاقي مصر في محنة وعايزة تساعديها يبقى المساعدة انك تشترطي انه يدخل السياح الايرانيين الى الاضرحة المصرية. ليه؟ عايزة ايه؟ فانا ضد زيارة، تمكينهم من زيارة الاضرحة. سيدنا الحسين والسيده نفيسه والسيده لا 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 اطلاقا.
طيب
شيخ حازم، ليه مش علشان العقيده ولا التشيع ولا كده، عشان حاجه كمان اقل من كده، انه ما يروحش بقى يشيع ثقافه عندي في مجتمع محب لآل البيت، يعمل لي ثقافات ما اعرفش اطلعها من الناس بعد كده.
طيب استاذ حازم، بتشوف
دبيب 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 الفجور؟ نعم. لا طبعا اطلاقا اطلاقا.
وانت تتكلم عن دحلان وهو من هو في خطورته ومعروف جدا يعني.
نعم.
بتشوف ايه اللي حصل في الاعلام المصري الذي كان يرى حماس جزء اصيل من المقاومة الشريفة والممانعة الاصيلة، واننا يجب ان وان وان وان، الان اصبحت كل التهم تلصق بحماس في الاعلام، هم اللي قتلوا جنودنا في رفح، هم اللي مش عارف عملوا ايه وخططوا لايه، هم اللي افرجوا عن مين، هم اللي قتلوا الثوار. بتشوف التحول ده ازاي؟
دول ناس مخرفين يعني، عمرهم ما كان يقبه بكلام اصلي. على فكره لما نتكلم عنهم اصلا دول ولا حد يسمع لهم، دول المخرفين. واحد بيقول كلام ما فيش عليه سند، لازم تقول لي فين الدليل، انما كلامه السلام كلام زي الراجل اللي طلع ليله في التلفزيون قاعد يتكلم، شايفين رئيس الطب الشرعي بيستقيل لانه حصل كذا وزوروا كذا وقطعوا كذا وعملوا، وانت اليوم طلع ما فيش الاستقاله دي خالص. فلا دول ناس بيتكلموا عن حاجات، وعلى فكرة معظمهم أو كلهم كده، هو بيتكلم عن حاجات غير ثابتة، بس من كتر الدق على الدماغ عايز يقول للناس إن هي موجودة 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 موجودة، فالناس تصدق.
ما تكرر تقرر.
خلاص، إن حماس بتعمل حماس بتعمل حماس بتعمل حماس. السولار، عارفين عندكم مشكلة سولار ليه؟ علشان السولار بيروح غزة بيروح غزة بيروح غزة، وفي الآخر تطلع غزة دي حاجة كده عامل زي بولاق الدكرور ولا امبابة ولا حاجة
المساحة ولا
ضمها لمصر. ايه يعني؟ طبعا ما حدش يقول لي انت قلت ضمها لمصر، انا بقول لك
ده بتفترض
يعني ضمها عددا يعني. ايه المشكلة؟ افرض انها كلها تاخد سولار من مصر، يحصل ايه في الازمة؟ مش هيحصل اللي انتوا بتقولوه. بقى 90 مليون متأثرين بان حي شبرا ولا رود الفرج بياخد سولار، 90 مليون، وفي مقابل مليون ونص، ومليون ونص منهم بيبي نونو، منهم مواليد يعني مش بتوع سولار، ما بيشربوش جاز هم يعني، شيء حاجة الحقيقة. فالكلام المتكرر على طول على طول على طول، احنا ليه نقبه بيه؟
الثورة السورية يا شيخ حازم، وخصوصا انه الان بيدندن هذه الايام الرئيس محمد مرسي، الرجل من الجماعة يعني تنتمي الى مرجعية اسلامية، راح يزور كل الدول التي تقف ضد الثورة السورية وتدعم نظام الطاغية بشار الأسد، روسيا، الصين، إيران، بما نرد.
شفت بقى؟ ما هو ده اللي أنا قلت لك عليه في بداية اللقاء، ده اللي قلت لحضرتك عليه، إن الضغط القوى العالمية بتضغط في جهة محددة هي فهماها. أنت يا ريس مرسي طلعت قلت سوريا وأعش عارف إيه وكلام هايل في الأول، ضغط لحد ما يتراجع هذا الكلام ويصبح ان الاولويه حقن الدماء، ويتراجع هذا الكلام ويروح هنا وهنا وهنا. هو في اتجاه معين ليه؟ لانك لازم تثبت لي انك داخل في المنظومه العالميه مش داخل للظهر.
نعم. طيب شيخ حازم، ببص على حاجه تانية مهمه قوي عشان برضو لازم مرور عليه. يعني بعض الناس اللي كان عندها حلم كبير في مساله الشعب يريد تطبيق شرع الله
ان شاء الله،
هل السؤال شيخ حازم بتشوف ان اللوم على الرئيس مرسي انه فين بقى لك 9 شهور ما عملتش
لا
حاجه في شرع الله؟
لا ده اثر بس. لا ان شاء الله سيكون،
ان شاء الله
ان شاء الله سيكون، ان شاء الله سيكون. وانا اوجه التحيه الى وكيل النيابه اللي عمل الموضوع بتاع امبارح ده. يا سلام. صحيح هو الكلام ده محله الحكم القضائي مش شغل النيابه، هي دي بس الحاجه الوحيده. إنما لا يسلم، لا ينقذ إنسان رقبته من مبدأ المسؤولية أمام الله إلا بهذا. ليه؟ لأن أي قاضي عنده إيه؟ عشان برضو القضاء وهم بيسمعوا يبقوا عارفين، أي قاضي في مصر عنده إيه؟ عنده قانون وعنده شريعة. لما يختار يحكم بالمادة القانونية اختار أن يطيع هنا وأن يعصي هنا، هو اختار، ما هو ملزم بالاثنين، ربنا بيلزمه بده والقانون بيلزمه ده بده. قال لا أنا ما أقدرش أخالف القانون بس أقدر أخالف ربنا، أنت حر، ده قرار، هتاخد أجر من القانون اللي أطعته، هتاخد راتب وهتاخد ترقية وهتاخد تقارير امتياز وكل حاجة، ومن ربك انت ما عملتوش.
سنة 82 كان حصل حكم تقريبا من القاضي محمود غراب ان امر بقطع يد سارق.
ده لا هو طبعا حكم بشيء اخر وغيره حكم بهذا ايضا، يعني اظن القاضي كان اسمه ايه تمام، لكن الاثنين دول حكموا بهذا. لا 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 يخرج انسان من الا بهذا او يستقيل اصلا. ما يقدرش.
نعم الشيخ حازم كان بيشير يا جماعه عشان بس فاهمين بنتكلم في ايه، ان النهارده في النيابه المصري اصدر قرارا بجلد سكران 80 جلده، والنيابه العامه تبطل القرار وتحيل وكيل النيابه للتحقيق، يعني السكران هيخلع وكيل النيابه يتحاكم. الشيخ حازم
انا الحقيقه حبيت اقول ان انا كمان بتكلم بشانه مش عن الواقع، عن المبدا نفسه.
نعم
يعني هو لا يبرأ عنق واحد من دول كلهم لا نيابة ولا قضاء، أي وكيل نيابة بيكتب كده في يوم كذا يحال فلان إلى المحكمة الجنح بتهمة كذا بالمادة رقم كذا، هذا كل ما يكتبه هو اسم يأتي يوم القيامة نارا إلا أن يكون الله عز وجل والله شأنه يعني مطلق ما لناش علاقة، إنما هو الوضع كده بالضبط. وكيل النيابة كل ما في الأمر أنه هو عمل حاجة يعملها الحكم القضائي، هو كان أحاله إلى النيابة بالقيد والوصف ده، كان يبقى هايل جدا.
نعم.
فده كمبدأ عام بس هاي. عشان يبقى واضح وإن شاء الله.
شيخ حازم هسألك سؤال، أخد فاصل صغير كده وسؤال. شفت فتنة الخصوص الكاتدرائية وأحداث الكاتدرائية، هل دي من ضمن المسلسل اللي هو إشعال الشارع المصري كان مقصود ده ولا
وارد؟ وارد، أصل الموضوع ده لابد فيه دائما من تحقيق، لأنه وارد أن يكون مجرد شيء عابر ووارد أن يكون مخططا. لكن إيه بقى اللي إحنا نحسم إن إحنا متضايقين منه؟ اللي عمله الأنبا تواضرس.
طيب هاخد تعليق حضرتك على اللي عمله الأنبا تواضرس، هناخد فاصل وممكن نشوف فيها حمدي لو أمكن موقف النهاردة كلية الهندسة في شبرا مع المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
الكل اخواتنا في الحركه الوطنيه يعرفوا ان حمدي صباحي كان شخص عمره ما قال كلمه تأييد لبشار الاسد ضد الشعب السوري، ما حصلش. وانتوا شباب في اداره
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ده كان فيديو لحمدين صباحي في جامعة كلية الهندسة في شبرا ما بين الرفض والقبول لوجوده. أنا ضد تحرش وضد أن أنا أشتم حد، لكن تخيلوا أن الرجل الذي يقول أن الرئيس مرسي قسم مصر نصين، ده هو قسم مدرج 201، يعني قسم مدرج، فمستغرب قوي أنه عمال يطلع هذه التصريحات. شيخ حازم بالنسبة لموقف الأنبا تواضرس،
أولا بالنسبة للموقف ده أنا الحقيقة اتضايق منه جدا.
نعم.
لانه احنا يعني قدامنا ان اللي مش عايز يحضر ما يحضرش، وان اللي يحضر حتى وهو كاره او محب يسمع، دي اداب.
نعم.
ده ولاد الاصول،
او يقول اعتراضه، يسجل اعتراضه بسؤال بحاجه،
انما احضر ما لم اكن، وان كان الحقيقه ما هو ممكن انا اقول ان لو في حد مرتكب جريمه يبقى الوضع فيها كذا، ومع هي مسائل معقده اصل بعد حكايه الدماء التي اريقت في مصر وفي مسؤوليه سياسيه عنها، جايز ناس تكون شعره بشيء، انما انا بتكلم عن مبدا يعني. برضه
حضرتك
انا
رايح محاضره بتقول ان اللي عايز يحضر لي يتفضل، اللي مش اللي رافض يبقى ما يجيش.
يعني انا افضل انه هذه الثقافه لا تشيع، وان كان طبعا في ناس لا شك متحمله بدماء، لا شك في ذلك نتيجه التثوير اللي حصل، لكن يعني اما الان بتوادرس. فانا هي الحقيقه الفكره يا شيخ عند الكبار مش عند الصغيرين، يعني انا انقل العزاء من الخصوص الى العاصمه الكاتدرائيه بيت الكنيسه. ليه عايز أرمز الصراع حوالين الواقعة الجنائية، واقعة جنائية أحولها إلى رمزية طائفية؟ ده شيء كبير. وبعدين أروح أعمل اعتكاف علشان الموضوع ده، هو ده بقى هو ده اللي بيصنع المسألة. إنما إحنا دايما بنتكلم، وعلى فكرة الكلام ده بيسعد المسيحي زي ما بيسعد المسلم بالضبط، سبحان الله، انه العدل العلني الواضح هو ده الكلام. احنا لا عايزين حد يطبطب ولا حد يصالح، خلاص العدل العلني الواضح بصوره في منتهى الوضوح. وبعدين هو في حاجه، لما ريحه الغازات المسيله للدموع دخلت الكنيسه الداخليه طلعت اعتذار، احنا اسفين ان الهواء دخل طير الغاز دخله على الكنيسه، شكرا للداخليه على هذا الاعتذار. لكن ألا تعلم الداخلية أنه الكلام ده حصل في مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية قبل كده؟ فإذا إحنا مش عايزين، وبالتالي بالعكس إحنا عايزين نكرم المسيحيين إكراما بالغا في الوطن، لأنه ده مقتضى البر. لكن بس ما ناخدش الموضوع نرمزه، إنما الواقع نفسها واقع لا شك أنها تتحقق، والمخطئ حتى لو مسلم يعاقب.
نعم.
احنا الدين قطع ايد مسلم في حادثة سرقة وبرأ منها يهودي، فمسألة يعني
شيخ حازم، حزب الراية حزب له وجود ام هو حركة ام هو كلام اعلامي؟ يعني موضع الحزب ايه بالضبط؟
لا ازاي، حزب الراية يعني اسأل الله انه يثيبه ويأجره، هو بس في محنة التوقيت ان احنا بتتنازعنا ثلاث او اربع اعتبارات في نفس الوقت، اللي هو إنشاء بنيان الحزب، والحاجة الثانية حراسة البلد بالكامل إنها ترتد إلى القوى العالمية والأمريكان والأذرع بتاعتها والنظام السابق أو شبيه له، فبتبقى مش عارف تتفرغ لده ولا تتفرغ لده، وإنك محتاج تعد لمعركة انتخابية برلمانية وصلنا فيها إلى إعداد قوائم إلى نسبة 100% إن شاء الله في جميع الدوائر. فبالتالي محتاج في اختيار الأشخاص 546 أظن هيزيدوا دلوقتي 546 وكل الدوائر وغيره. فأنت اللي بيحصل إنك ولا بتنام ولا بتروح ولا بتاكل ولا بتشرب ولا قاعد متفرغ، بس بتشتغل بقى في القوائم الانتخابية ولا الأبنية التنظيمية ولا المسار الثوري لحماية الثورة من إنها تلتهم مرة تانية، ولا الخطاب العام للناس، الناس لازم تفهم إن في محور بيضحك علينا بيه. فمع الجهد الجهيد الشديد الموضوع مش واجد التفرغ اللي يخلي فيه شيء معين يبرز.
هل انت شايف حضرتك إنك أنت يعني تبقى رئيس حزب ده أفضل العمل السياسي، ولا تكون حر منطلق بخطاباتك ورؤيتك اللي أنت يعني شايفها؟
والله أنا هقول لك بصراحة، أنا يعني الجانب ده بالذات هو الجانب الوحيد اللي أنا فيه في حالة إكراه شوية، مكره. يعني قرار الحزب واسم الحزب والمسؤولين اللي هيبقوا في الحزب والكلام ده كله، كل ده أنا كنت فيه دايما في التصويت في مجموعة الأقلية. فأنا أي حاجة ثانية غير هذا أنا رأيي، لكن في ليه مكره شويه.
هل الشيخ حازم في مشكله بينه وبين حزب النور او يعني حزب النور السكندري؟
مفيش علاقه، يعني مفيش حاجه تعمل مشكله يعني. لا
يعني هل بتشوف انه مثلا قد تاتي تصريحات الشيخ حازم ليس سلفيا؟ مثلا عندي تصريح مثلا موجود يوم 17 مارس 2013 عضو بالنور بيقول دعوه الشيخ حازم للتحالف معه اعلاميه وتحالفنا معه مستبعد. يعني هذه الأمور في حساسيات معينة ولا هي رؤى سياسية؟
لا يا أخي الكريم، دول على دماغنا من فوق، ما فيش حاجة. إنما هو يعني برضو عشان أكون صريح ما يبقاش كلام مجاملة، هو أصل حزب النور، طبعا حزب النور القاعدة ده هو إحنا هو هم، يعني نفس الكلام. يعني لما تنزل أي بلد هم دول هم دول دول، يعني ما فيش حاجة. إنما أنا بتكلم على الإدارة، اللي بيعملوا حزب النور ده دي مش وقائع، يعني مش، لا ده منهج وهيفضل يعمل كده.
اللي هو
كل اللي بيعمله بقى، يعني مثلا انتوا بتتكلموا عنه مثلا ان هو
مع جبهة الانقاذ
مثلا قابل جبهة الانقاذ واتكلم معاه، وكان في مائدة مستديرة ولغوها في اخر يوم عشان في دم جبهة الانقاذ عملته في الشوارع وغيره، او قابل احمد شفيق، او بيتكلم مثلا مع احمد الطيب، او مع مثلا حتى مع الامريكان، السفارة الامريكية مثلا وكذا، او ده ما مش انا بقول صح ولا غلط، يعني الكلام ده كله، يعني هو قالوا احنا قابلنا احمد شفيق في ليلة الريبة، وقالوا احنا قابلنا مش عارف ده مش هم غلطانين، ما بيغلطوش، هو ده المنهج، دي ترجمة لمنهج هيفضل على طول وهيعملوا برضو. حتى مثلا في 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 الاتفاقات او شيء، ده منهج، ده اسلوب، الأسلوب زي ما أنا ليه أسلوب مثلا ممكن يكون هو مرفوض كمبدأ، برضو هو ده أسلوب.
هل بتشوف أن إحساسهم باستعلاء حزب الحرية والعدالة
عليهم؟ لا ما أقصد، طبعا ممكن يكون هذا من تحريش الشيطان، ما هو بس لازم نخلي بالنا أن ده ما هو الشيطان، هو ده تحريش الشيطان. إنما مثلا هم راحوا فعلا مضوا، ودي حاجة مش، أنا خلي بال حضرتك أنا مش بقول الكلام ده بقول أنه غلط ولا صح، حلو ولا وحش،
طب توصف.
أنا بقول وقع، راحوا مضوا لسامي عنان على الوثيقة بتاعت تأجيل تسليم الحكم في 1 أكتوبر 2011، وراحوا مضوا لشيخ الأزهر على وثيقة الأزهر اللي بتقول إن الديمقراطية هي الإسلام، هي الشورى في الإسلام، وراحوا مضوا على الدستور لما ما عرفوش يعملوا غير المواد اللي فيه، اللي هي فيها المواد دي، يمضي الوثيقة دي والوثيقة دي والدستور ده وكذا، ده برضو منهج، رؤية معينة. أرجوكم، أنا لم أقل عنهم لأن ده حلو ولا وحش، بس فعلا أنا لما شفتهم يوم 1 أكتوبر قاعدين بيوقعوا لسامي عنان اللي هو كان ساعتها رئيس أركان الجيش طبعا على هذه الوثيقة، أنا ما صدقتش. وكان يوم سبت وجات لي الوثيقة وأنا في وسط الناس في اللقاء العام الأسبوعي، وبقيت مش مصدق، قلت له لا استنى لما نشوف، مش ممكن. فده دي بتبقى منهج، منهج برضو. كون مثلا رحت قابلت احمد شفيق النهارده وبقول ان ده صح، وبعدين رحت قابلت وبعدين بتعامل مع الشيخ الازهر برغم كل بصوره ما، هو حر برضو بيقول انه وهكذا. فالفكره ان ده منهج هيفضل المنهج ده. انا اسال الله عز وجل أن ينجيني منه دنيا وآخرة.
مؤسسة الرئاسة ليك عليها ملاحظات محتاجة كتير تتفلتر؟
لا، التفاصيل الإدارية دي يعني أنا بتكلم على السياسات دايما، إنما أنا في رأيي أنه لازم رئيس الجمهورية يكون صاحب قرار على إدارته. ما ينفعش أنا أزاحم رئيس الجمهورية أقول له لازم تاخد مستشارين بالصفات دي ونواب كذا والوزراء كذا، ويا تعمل كذا يا تبقى خالفت العهد. أنا مش عايز رئيس جمهورية أسير، انا عايز رئيس جمهورية حر.
سريعا الشيخ حازم واسماعيل في الدقيقتين، ايه رسالة ممكن توجهها لكل من البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، لانهم رأس الحربة فيما يحدث في مصر الان؟
هو طبعا البرادعي وبعدين معاه دول، يعني هي برضو في جانب هرمي كده في 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 يعني في التكوينة. إنما على كل حال دول ومعهم آخرين لا شك أنهم يعني دول الحقيقة بصفة نهائية اللي
عملوه. أنت يأسان منهم؟
ها؟
أنت يأسان من أنت تتكلم معهم؟
لا يأسان طبعا خلاص، ما كانش في أمل أصلا فيه، عشان يعني بالنسبة لي أنا أرى أصل دم اللي أريق يا شيخ كتير، وانا لما ادعي الناس لمظاهرة فيحصل قتل فادعيهم بكرة فيحصل قتل تاني، فاروح دعيهم تالت وبعدين رابع وخامس، يبقى لا انا مش واخد بالي. النهاردة لو دعينا دول مسكين الاخوان على يوم الجمعة اللي فاتت، انتوا نزلتوا الناس وعارفين ان في بلطجية. طب يعني
طب اسألك سؤالة لتسع صدرك ليها فيه، لو استهى فلقطة سريعة فلاش باك وارجع، يعني انه انا النهاردة لما حصل مثلا في محمد محمود ناس وقعت والشيخ حازم دعا للنزول تاني، قلت تتحسب كده؟ ولا كان الفرق بين المبدئين هو ال...
لا ازاي دي احداث محمد محمود دي دي يا رب اسال الله دي شرف الدنيا والاخره ان شاء الله. هي دي حاجه بسيطه؟ ده احنا لو سيبنا يوميها العسكر يبتدوا يجترئوا على الناس بانه يضرب المعتصم او يقتله او ما كناش هنبقى موجودين دلوقتي. كل الشعب ما كانش
كلمة من الشيخ حازم للتيارات الإسلامية حزب الحرية والعدالة حزب النور البناء والتنمية في المرحلة اللي احنا داخلين فيها المقبلة اللي الشعب حس بيأس شوية ان كل واحد راح في سكة وأمالهم وطموحاتهم تاهت وسط صراعاتهم السياسية.
لا هو حزب الحرية والعدالة مش بيمارس الصراع السياسي وبيمارس محاولة إدارة الدولة ونقطة الصراع السياسي مش في ذهن. إنما الآخرين كلهم أي حد في المعارضة وبما فيهم أنا وكلنا يعني لازم شيء طبيعي إن هو بيتكلم. فقد يكون بعض الصراعات السياسية طبعا غير كريمة وبعضها يكون كريم.
نعم. هل لك من كلمة أخيرة أستاذ حسن؟
أشكرك شكرا جزيلا جزاك الله خيرا.
طيب انا عندي بسرعه مشكله كده في دقيقه. الاسم محمود احمد حسن مركز البداره محافظه اسيوط 41 سنه يعول ثلاث اولاد وبنت وزوجته وامه وبيعمل باليوميه وله معاش 300 من التامين كان طبيعيا وذهب لعقد عمل بالسعوديه ورجع منها بمشكله بالاذنين ويريد زراعه قوقعه بتكلفه 100,000 جنيه بمستشفى جامعه اسكندريه. مدير التامين الصحي جاب له علاج على نفقه الدوله ب 45,000 مطلوب 55,000 يرجو المساعده. اللي قادر يمد له ايده مساعده لعلاجه أهلا وسهلا بيه. في شركة أمن طلبة 10 يشتغلوا أمن في 6 أكتوبر. اللي عايز الراتب أعتقد 1100 أو حاجة. اللي عايز يتصل بينا تليفون الشركة معانا عشان هم كلموني في التليفون. بشكر الشيخ حازم صلاح وإسماعيل شكرا جزيلا على حضورك معانا. استكمل حواراتنا الأسبوع ده إن شاء الله على خير. بكرة معانا محمد علي يوسف أحمد فهر أبو سالم والمشاكل الفكرية والثقافية لاستفتاء هل تتوقع أن يدول القضاة أزمة قانون السلطات القضائية. الفيسبوك 25% قالوا أيوة 75% قالوا لا 5% قالوا لا أدري. في الاس ام اس 49% قالوا أيوة و 50% قالوا لا 1% قال لا أدري. شكرا جزيلا شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أشكرك شكرا جزيلا.
نورتنا ويا مراحب.
الله
ربنا يرحم الوالد رحمة واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.